نشرة أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم السبت 15 من تشرين الثاني 2025، والتي تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا، مع جينان جوان، فادي أبي تامر وهادي الهاشم.
حراك ثلاثي الأبعاد، فرنسا تدخل على خط ترسيم الحدود مع سوريا، السفير الأمريكي الاثنين في بيروت ووفد سعودي في بيروت الثلاثاء. لوجاندر اختتمت زيارتها لبنان على أن تلتقي الشارع اليوم. بري متمسك برفض التفاوض السياسي مع إسرائيل والسماح بتوسيع الميكانيزم. مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب لم يصل إلى البرلمان بعد. انحسار المنخفض الجوي بدءا من صباح غد. مجلس الأمن يصوت الاثنين على خطة ترامب حول غزة، وإلا فالقتال سيستأنف بحسب إسرائيل. أسعدتم أوقاتا. ما تزال كل من الولايات المتحدة وإسرائيل تبعثان برسائل، أكان عبر الإعلام أو عبر المفادين الأمريكيين أو عبر الميكانيزم، بضرورة فكفكة سلاح حزب الله، وإلا فإن الحرب آتية لا محالة. في حين أن الداخل اللبناني يشهد تفككا سياسيا عميقا، عبر عنه اليوم الرئيس نبيه بري قائلا: أعطوني وحدة، عندها لا خوف على لبنان. أما في جديد قانون الانتخاب، فقد رأى بري أن الشجرة المثمرة ترمى بالحجارة، مؤكدا أن الانتخابات في موعدها. أمريكيا، في أجندة الأسبوع المقبل، السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى يقدم أوراق اعتماده الاثنين ويجول على المسؤولين. فرنسيا، وفي سياق الدور الفرنسي الذي أعيد إحياؤه في الأيام الماضية، دخلت على خط فكفكة العقد من أجل ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا المستشارة الرئاسية الفرنسية أن كلير لوجاندر، التي تلتقي اليوم الرئيس السوري. في الأخبار الإقليمية، يصوت مجلس الأمن الاثنين على خطة الرئيس الأمريكي للسلام في غزة، فهل يفكك العمل من أجل أي سلام مرتقب أو حتى أي هدنة قصيرة أو طويلة صواعق الحرب الجاهزة، لكون لبنان ما زال مرتبطا جذريا بملفات المنطقة؟
إذن يستهل السفير الأمريكي الجديد ميشيل عيسى نشاطه الدبلوماسي في لبنان بعد غد الاثنين. السفير عيسى الذي وصل أمس إلى بيروت سيسلم أوراق اعتماده قبل ظهر الاثنين إلى وزير الخارجية يوسف رجي، ومن ثم سينتقل إلى قصر بعبدة للقاء رئيس الجمهورية جوزيف عون، كما يلتقي رئيس مجلس النواب نبيه بري. هذا وقد هنأت نائبة المفدي الأمريكي إلى المنطقة مورغان أورتيغس عيسى بعيد وصوله إلى بيروت، وكتبت على حسابها عبر أكس: مبروك يا صديقي.
وفي المواقف من التطورات جنوبا والتفاوض مع إسرائيل، جدد رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم التمسك بموقفه من المفاوضات، وأكد مجددا أن أي تفاوض سياسي معها غير وارد، لكن لا مانع من إدخال مدنيين في مسار المحادثات عبر الميكانيزم. وإذا طالب الرئيس بري بضرورة وحدة اللبنانيين لخروج إسرائيل من الأراضي المحتلة، أشار إلى أن مقتلنا في تفرقنا، قائلا: أعطوني وحدة اللبنانيين وانتظروا مني خروج إسرائيل. وأضاف إن المشكلة الأساسية تكمن في غياب الخطاب الموحد، وتابع: ما في لبنان بيحكي مثل التاني أمام الأمريكي، وكل شخص يتحدث وفقا لمصلحته. كلام بري نقلته المعلومات الصحفية بعد لقائه اليوم مع وفد من نقابة المحررين، وحول إمكان قيام إسرائيل بشن عدوان على لبنان، أجاب بري: هل أوقفت إسرائيل عدوانها؟ لا يمكن لأحد أن يتنبأ بنياتها العدوانية، المطلوب هو وحدة الموقف اللبناني، وهذا هو الأهم. وحول ما يقال عن قيام حزب الله بإعادة بناء نفسه وترتيب أوضاعه، أجاب بري: من الطبيعي جدا لأي حزب أو تنظيم أو مكون سياسي أن يعيد بناء نفسه وترتيب أوضاعه الداخلية والتنظيمية بين فترة وأخرى ومع كل تحد، فمن حق حزب الله أن يقوم بذلك خاصة بعد العدوان الإسرائيلي. أما المزاعم عن تهريب السلاح من البحر أو البر أو الجو فهي مزاعم كاذبة ولا صحة لها.
في دمشق من المفترض أن يحضر اليوم موضوع ترسيم الحدود بين لبنان وسوريا في لقاء تعقده مستشارة الرئيس الفرنسي أن كلير لوجاندر مع الرئيس السوري أحمد الشرع، بعدما اختتمت المسؤولة الفرنسية زيارتها لبنان أمس، علما بأن المفادة الفرنسية كانت قد طرحت أمس على الرؤساء الثلاثة ووزير الخارجية في بيروت المساعدة في ترسيم الحدود البرية مع سوريا عبر تقديم بلادها الوثائق الفرنسية والخرائط اللازمة. رئيس لجنة الصداقة البرلمانية اللبنانية الفرنسية النائب سيمو أبي رميا أصدر اليوم بيانا قال فيه: نظرا لامتلاك فرنسا ما تبقى من الأرشيف التاريخي المتعلق بحدود لبنان وسوريا، فإن الدور الفرنسي قادر أن يكون مفتاحيا في استكمال هذا المسار، سواء من خلال توفير الوثائق الضرورية أو من خلال مواكبة الجهود الدبلوماسية القائمة. وإذ أثنى على الجهد الذي يقوم به سفير لبنان في فرنسا ربيع الشاعر، أكد أنه يتابع من جهته هذا الملف مع الجهات المعنية ومع المسؤولين الفرنسيين، ورأى أن زيارة لوجاندر اليوم إلى سوريا ولقائها الشرع تفتح نافذة أمل لإمكان تفعيل النقاش مع دمشق حول هذا الملف.
بعد انتقاد رئيس الجمهورية جوزيف عون الوفود اللبنانية التي تزور واشنطن وما تنقله إلى الإدارة الأمريكية وموقف الرئيس بري أيضا في هذا الصدد، كتب الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط عبر حسابه على أكس: الوفود السيادية التي تزور واشنطن مهمتها التشكيك والتحريض متجاهلة العدوان اليومي، فهل طالبوا بزيادة معاشات الجيش والأمن الداخلي مع تحديث آلياته؟ وهل يدرك يكون أهمية تسوية المحكومين الإسلاميين السوريين الذين ترفض السلطة تسليمهم؟ وماذا عن وضع السجون المكتظة وحالات المرض والانتحار؟
بعد الانفتاح السعودي على الصادرات اللبنانية، يترقب لبنان وصول الوفد السعودي مطلع الأسبوع المقبل. الوفد هو برئاسة الأمير يزيد بن فرحان، ويضم في عداده أيضا أعضاء مجلس الأعمال وقيادات معنية بتفعيل العلاقات الاقتصادية، وبصورة خاصة فتح الباب أمام الصادرات اللبنانية برا باتجاه السعودية وعبرها إلى سائر دول الخليج. كما سيشارك الوفد في مؤتمر بيروت واحد بعد الثقة المستعادة، والذي سيلتئم يومي الثلاثاء والأربعاء المقبلين عند واجهة بيروت البحرية.
واليوم أعلن وزير الاقتصاد عامر لبساط عبر LBCI أن هناك تحولات وضبطا للمرافق، معتبرا أن هذه الأمور ترسل إشارات إلى أن الطريق الصحيح بدأ. ورأى لبساط أن مؤتمر بيروت واحد دلالة على نوع من النجاح، وأشار إلى أن الوجود في المؤتمر صحي جدا، وهناك مبادرة من السعوديين للحضور، وهذه بداية الطريق وأمر إيجابي جدا. وأضاف وزير الاقتصاد: الطريقة التي نفكر فيها من خلال المؤتمر هي كسر الجمود وإعادة ربط لبنان اقتصاديا بمحيطه العربي ومغتربيه وأشقائنا العرب، ونريد خلق سردية جديدة عن لبنان. إلى ذلك أوضح وزير الزراعة نزار أن الصادرات الأهم التي تذهب إلى السعودية هي الصادرات الزراعية، وهي سوق مهمة جدا ولا بديل عنها. هاني قال في حديث للLBCI أيضا: القطاع الزراعي شهد تحسنا في السنوات الأخيرة، ولدينا خطة متكاملة بدأنا تنفيذها بسجل المزارعين إلى جانب ورشة عمل تهدف إلى تحسين نوعية وكمية الانتاج الزراعي ووضع آلية تتبع شاملة.
رأى النائب بيير بوعاسي أنه يتم تحميل وصول السفير الأمريكي ميشيل عيسى أكثر مما يحتمل، فهو خطوة طبيعية بما يتعلق بالتمثيل الدبلوماسي. أما زيارة مستشارة الرئيس الفرنسي أن كلير لوجاندر فهي زيارة استطلاعية، أي أن الدعم الفرنسي غير محسوم، كما أن زيارة السعودية للأمير يزيد بن فرحان هي أيضا استطلاعية. وفي حديث إلى برنامج أحداث في حديث عبر صوت كل لبنان، أشار بوعاصي إلى أن الإسرائيلية من موقع عسكري والأمريكية من موقع دبلوماسي يؤكدان أن أي تفاوض لن ينطلق قبل تسليم سلاح حزب الله.
يعني نحن على مفرقين، مثل ما قلت لك، مفرق عدم السيطرة على سلاح حزب الله مودي لضربة إسرائيلية حكما، وهيدي الضربة الأمريكية اللي بقول ما تبعتوا وراي تساعدكم دبروا حالكم أنتوا الإسرائيلي، فبلاش حديث بها. والخيار الآخر ضبطوا سلاح حزب الله تأنا اتدخل وافتح لكم إطار للتفاوض لتطلعوا من هذا الصراع اللبناني الإسرائيلي المستمر من سنة 73 لليوم بدون أي أفق للبنان.
إنه لماذا لا يزال الإسرائيلي موجود في أراضي لبنانية وهذا ذلك ضمن الاتفاق؟
لأنه حزب الله فوتنا بحرب، خسرنا. ما هي مشكلة حزب الله، بفوتك بالحرب وبتخسر أنت مش هو، بفوتك بحرب، فوتت الحرب عليه، ظهرت الحرب ونتيجة عليك على كل لبنان، وبالتالي خسرنا الحرب. بدنا شو؟ في حل من اثنين، يا حرب عسكر يا تفاوض، ما هيك؟ هلأ إذا حبين الشباب يفوتوا بتحرير الجنوب بالعسكر يقولوا تنشوف شو بدنا نعمل.
أكد الأمين العام استعدادون، أمين العام لحزب الله،
مين كلفه؟
هني عندهم
مين
كلفه؟ جاهزية.
مين كلفه للشيخ نعيم؟ جاهزية شو؟ عن جد جاهزية شو؟ يعني ما بيجوز نضلنا بالشعبوية وبالشعارات وبالعنتريات. بالزمانات بس وصلوا الروس على بواب برلين، شو قالوا هتلر الألمان للجيش الألماني؟ قاوموا. شو قاوموا؟ ماتوا كلهم. يا عم المسؤول السياسي بيجرب يوفر قد ما فيه خسائر بلا طعمة على شعبه. هل انت او مش المستمعين مقتنعة انه حزب الله قادر يحرر نقاط الخمس؟ ليش ما منع احتلال نقاط الخمس؟ حاجة عن ترقيات.
رأى النائب حسين الحاج حسن ان الطرح هو نفسه على لبنان وسوريا بإقامة منطقة عازلة منزوعة السلاح، مرورا باستمرار الاحتلال وصولا الى نزع كل عناصر القوة ليس فقط من المقاومة وانما من الدولة اللبنانية ايضا، وفرض شروط العدو عليها.
ليه ما نروح نفتش على اتفاق جديد وفي اتفاق اصلا ما تنفذ؟ اما المسائل الداخليه اللبنانيه اللي بيتحجج فيها الاسرائيلي فهي شان لبناني داخلي ما لكم علاقه فيها. كتار بيقولوا لك انتم انزعوا الذرائع من يد العدو. طيب يا شاطرين، بسوريا ما في مقاومه، في سلاح، ليش اسرائيل عم تحتل المزيد من الارض وتقول انها لن تنسحب؟ مع العلم ان النظام الجديد بسوريا حليف لامريكا، واسرائيل تتصلب اكثر بشروطها لأن هذا هو ديدن العدو وتاريخه.
ما تزال الردود على كلام الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم مستمرة، واليوم كتب النائب مارك ضو على إكس: ورد على لسان قاسم أن اتفاق وقف النار ينطبق على جنوب الليطاني وألا خطر على أمن المستوطنات، ما يعني احتفاظ الحزب بسلاحه شمال الليطاني. وأضاف ضو: السؤال الذي يفرض نفسه بوجه من سيوجه هذا السلاح شمال الليطاني؟ التجارب الأخيرة تعطي الجواب في وجه اللبنانيين. حدث ذلك في 7 من أيار وفي الكحال وعين الرمين وخلدي، وكل مرة واجه فيها الحزب معارضيه داخل مناطق نفوذه. ختم ضو: من هنا يصبح واضحا أن تسليم سلاح حزب الله مسألة لبنانية قبل أن تكون مطلبا خارجيا، إنها ضرورة لحماية اللبنانيين ولقيام دولة يحكمها الدستور لا فائض القوة.
وفي جديد الخروقات الإسرائيلية اليوم، نفذ الجيش الإسرائيلي تمشيطا بالأسلحة الرشاشة من مركزه في رويسات العلم باتجاه أطراف بلدة كفر شوبة، وطال الرصاص السيارات والمنازل. نبقى في الجنوب، حيث أقدم أحد المواطنين على قطع الطريق بين الطيب ودير سريان في قضاء مرجعيون بالإطارات المشتعلة، احتجاجا على عدم التعويض عليه بعدما تضرر منزله من جراء الغارات الإسرائيلية الأخيرة على المنطقة. وفي إطار عمليات إعادة العمل في البنى التحتية في الجنوب، زرعت مؤسسة مراد للخدمات الكهربائية أعمدة توتر وشبكات توتر متوسط لتشغيل بلدات عدة شملت شمع والبياضة والناقورة، وصولا إلى بلدة علم الشعب الحدودية بمؤازرة الجيش اللبناني، وذلك بعد تضرر شبكة الكهرباء بسبب الاعتداءات الإسرائيلية.
في جديد التعديلات على قانون الانتخاب والتي لم تصل بعد إلى المجلس النيابي بسبب عدم اكتمال التوقيع على مشروع القرار الذي أقرته الحكومة، سئل رئيس مجلس النواب نبيه بري اليوم من وفد نقابة المحررين برئاسة جوزيف القصيفي، سئل عن أهداف الحملة ضده فأجاب: إنه قانون الانتخاب النافذ وهناك خلاف حوله للأسف، هناك غزوة تستهدفني شخصيا، ومن الطبيعي أن الشجرة المثمرة تتعرض دائما للرشق بالحجارة، وهذه الغزوة هي من طرف معروف ولن أرد أبدا. وأكد بري أنه لا يمكن الوصول إلى قانون إلا بالتوافق، وتابع: حذرت من رمي الكرة إلى المجلس النيابي، لا أدري لماذا الحكومة ألفت لجنتين ولم تلتزم بأي قرار صادر عنهما، ورمت هذه الكرة على المجلس وحتى الآن لم أتسلم أي شيء منها، البعض مستعجل عن غير حق ويريد مني أن أحل الأزمة وأنا لم أتسلم المشروع بعد، وجزم بأن الانتخابات ستجري في موعدها ولا تأجيل ولا تمديد.
وكانت وزارتا الداخلية والخارجية قد كثفتا من الإعلانات الرسمية الداعية إلى تسجيل المغتربين للاقتراع مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التسجيل المحددة بتاريخ 20 من تشرين الثاني الجاري، وذلك وسط صعوبة التمديد لعملية التسجيل قانونا في ظل وجود مشروع أرسلته الحكومة إلى البرلمان.
أما لناحية أرقام المغتربين الذين تسجلوا للاقتراع في الخارج، فقد أظهرت بحسب البيان الأخير لوزارتي الخارجية والداخلية أن عددهم ما زال ضئيلا، وبالتالي ارتفعت الأصوات السياسية التي دعت في الساعات الماضية إلى المسارعة إلى التسجيل، إذ إن السلطات اللبنانية قد تلغي العملية في الخارج برمتها لأنها مكلفة من ناحية ولأن العدد ضئيل من ناحية أخرى.
عشية انتخابات نقابة المحامين دعا التيار الوطني الحر إلى الاقتراع للمحامي المرشح لعضوية نقابة المحامين وسيم بوطايع، كما أعلن دعمه المحامي إلي بازيرلي لمركز نقيب المحامين.
نفت وزارة الثقافة المديرية العامة للآثار ما ورد في بعض وسائل التواصل الاجتماعي عن أعطائها الضوء الأخضر لتدمير مسرح بيروت تحت ضغط مجلس شورى الدولة وتهديد المالك، مشيرة إلى أنها قدمت دراسة حول أهمية هذا المعلم الثقافي، ولكن مجلس شورى الدولة لم يأخذ بالحجج التي قدمتها الوزارة وقرر بالإجماع أبطال قرار وزارة الثقافة بإدراج جزء من العقار رقم 243 منطقة عين المريسي في لائحة الجرد العام. وزارة الثقافة أكدت حرصها الدائم لحماية الإرث الثقافي الوطني، وكذلك أكدت التزامها باحترام القانون وتطبيق كل القرارات القضائية.
أعلنت مصادر دبلوماسية في نيويورك أن مجلس الأمن الدولي سيصوت الاثنين على مشروع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في غزة. المشروع الأمريكي يعطي تفويضا لتشكيل قوة استقرار دولية للإشراف على وقف النار وتشكيل هيئة حكم انتقالي لإدارة القطاع حتى نهاية كانون الأول من عام 2027. واليوم أشار وزير الخارجية الأمريكية إلى أن قرار مجلس الأمن سيدعم تنفيذ خطة ترامب بشأن غزة، معتبرا أنها أفضل سبيل للسلام في الشرق الأوسط.
إسرائيليا أفادت هيئة البث الإسرائيلية أنه في حال لم تنجح الخطة التي تعمل الإدارة الأمريكية على دفعها قدما في مجلس الأمن، فإن الجيش الإسرائيلي يستعد لوضع خطة لنزع سلاح حركة حماس عبر استئناف القتال. في الميدانيات أعلن الدفاع المدني في غزة أن الأمطار الغزيرة تغرق العشرات من خيام النازحين في المواصي غرب خان يونس. الأونروا أعلنت من ناحيتها أن الحاجة ماسة إلى إمدادات المأوى في غزة وهي متوفرة لديها، لكن يجب السماح لها بتقديمها.
ميدانيا أيضا شن الجيش الإسرائيلي حملة اقتحامات في مناطق متفرقة من الضفة الغربية، اعتقل في خلالها 15 فلسطينيا عقب دهم منازل وتفتيشها وتحطيم محتويات بعضها. واقتحمت القوات الإسرائيلية مدينة رام الله وعددا من أحياء مدينة البيري. وأورد موقع ولا أن الجيش الإسرائيلي يفجر أبنية في منطقة رفح.
في سوريا أعلنت وزارة الدفاع تحديد موقع إطلاق صاروخين من نوع كاتيوشا سقطا على حي المز في دمشق وأسفرا عن إصابات وأضرار مادية، وأكدت الوزارة أنها باشرت بالتعاون مع وزارة الداخلية التحقيق وجمعت الأدلة لتحديد مصدر الصواريخ، متوعدة بملاحقة المسؤولين عن العملية واتخاذ إجراءات رادعة. سوريا أيضا أفادت وسائل إعلام سورية بأنه تم استهداف نقاط لقوى الأمن في قرية المجدل غربي السويداء.
هذا ونفت الرئاسة السورية تقارير صحفية عن وجود تعاون بين الرئيس أحمد الشرع والتحالف الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيمي داعش والقاعدة منذ عام 2016، وأكدت أن الشرع لم ينسق أو يتعاون مع أي جهة أجنبية في هذا الإطار، ولم تصدر عنه توجيهات تتعلق بذلك، مشيرة إلى أن جميع القرارات والإجراءات المتخذة آنذاك جاءت بقرار داخلي مستقل من دون أي تنسيق أو طلب من أي طرف خارجي.
أعلن الجيش الأردني 3 محاولات تهريب مواد مخدرة بواسطة بالونات موجهة عند واجهة المنطقة العسكرية الشرقية.
تواصل الأحوال الجوية الماطرة تأثيرها على مختلف المناطق اللبنانية، وفي هذا السياق أفادت غرفة التحكم المروري بأن جميع الطرقات الجبلية سالكة باستثناء طريق عينات الأرز، فهي سالكة حاليا أمام السيارات ذات الدفع الرباعي فقط. ونتيجة للأمطار تحولت مناطق إلى ما يشبه بحيرات كبيرة من المياه وسط عجز مجاري الصرف الصحي عن استيعاب كميات الأمطار. ففي عين المريسي فاضت الطرقات بالمياه ليلة أمس، وفي منطقة الرحاب في الضاحية الجنوبية غمرت المياه الشوارع بشكل لافت، بخاصة داخل نفق اليونسكو.
وللمرة الأولى هذا العام تساقطت الثلوج اليوم فوق مرتفعات الضني بعدما غطت الثلوج قمة القرنة السوداء. هذا وشهدت حركة الملاحة الجوية في مطار رفيق الحريري الدولي ليلا تبدلا في حركة الطيران نتيجة الضباب. المدير العام للطيران المدني المهندس أمين جابر أعلن في حديث إلى صوت كل لبنان أن حركة الملاحة عادت إلى طبيعتها صباحا.
منتصف الليل صار في كتير ضغط تأس مقابل الساحل، خاصة مقابل مطار رفيق الحريري الدولي بيروت، مما أدى إلى عدم إمكانية عدد من الطائرات من الهبوط مطار، أدى إلى تعديل مساراتها باتجاه مطارات أخرى. يعني 5 طائرات يعني كانوا بالأجواء بوقتها، في طارتين قدروا نجعوا نزلوا يعني بالمطار بعد ما عملوا بعض يعني التحليق بالأجواء لحتى يتفادوا هالموجة التأس اللي كانت موجودة يعني. ولكن رجعوا كل الطائرات رجعت عادت للمطار، والطائرتين اللي كانوا بقبرص رجعوا نزلوا مجددا بمطار بيروت.
والآن الحركة طبيعية في المطار؟
طبيعية جدا، هلا الوضع صار طبيعي. هو عادة بيصير في أوقات معينة يعني بيكون في تأس سي بي بنسميه نحن، يعني موجات كهرومغناطيسية ما بتقدر الطائرة تفوت فيهم، مما بتسبب انه تفادوا هالدخول بهالتأس.
وينحسر المنخفض الجوي تدريجا بدءا من صباح الغد، والتفاصيل مع رئيس مصلحة الأرصاد الجوية وسام أبو خشفة.
لا يزال لبنان والحوض الشرقي المتوسط تحت تأثير المنخفض الجوي الماطر، واللي حمل معه كتل هوائية باردة أدت لانخفاض ملموس بدرجات الحرارة. لصباح يوم بكرة بينحسر تدريجيا باستقرار الطقس. خلال الأيام المقبلة رح نرجع نشهد ارتفاع بدرجات الحرارة. بالأرقام عنا درجات الحرارة على الساحل تتراوح بين 16 و 23 درجة، بالمناطق الجبلية من 10 ل 14 درجة، وبالبقاع من 9 ل 15 درجة. رياح عم بتكون جنوبية غربية ناشطة، أحيانا سرعتها بين 15 و 35 كيلومتر بالساعة. ممكن نشهد تساقط لبعض الثلوج على القمم العالية فوق 2300 متر.
وفي الختام تذكير بالعناوين: حراك ثلاثي الأبعاد، فرنسا تدخل على خط ترسيم الحدود مع سوريا، السفير الأمريكي 2 في بيروت ووفد سعودي في بيروت 3. لوجاندر اختتمت زيارتها لبنان على أن تلتقي الشارع اليوم. بري متمسك برفض التفاوض السياسي مع إسرائيل والسماح بتوسيع الميكانيزم. مشروع الحكومة حول قانون الانتخاب لم يصل إلى البرلمان بعد. انحسار المنخفض الجوي بدءا من صباح غد. مجلس الأمن يصوت الاثنين على خطة ترامب حول غزة، وإلا فالقتال سيستأنف بحسب إسرائيل.
من صوت كل لبنان قدمنا نشرة الأخبار.